نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن فرقة من الفرق الضالة وهي فرقة الخوارج، وتكلم الإمام عن النصوص الشرعية الواردة في ذمهم والتحذير منهم، ثم ذكر الأجر المترتب على من قتلهم أو قتلوه. انتقل إلى باب آخر، قال: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليه، وإنجار وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليه، وإنجار وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. معنى كلمة تعرفون وتنكرون أي من أعمالهم، سواء خالفت الشريعة أو وافقت، فأنتم معشر الرعية تعلمون الحكم الشرعي في أعمال ولاة أموركم، تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. نص واضح، والدلالة فيه صريحة غير محتملة. وعن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. قولهم صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وقد اشترط العلماء في الولاية والإمارة أن يكون حرا وليس بعبد، فكيف بهذا الحديث؟ اكتب يوده على ودهين. تمشي ليه شغال؟ تمشي ليه؟ شوفوا بتشيل ألم كده، يعني باستغناء كده، يعني يوده على وجهين. الوجه الأول أن هذا العبد الحبشي وصل إلى الولاية بالغلبة والقهر. هذا العبد الحبشي وصل إلى الولاية بالغلبة والقهر. الوجه الثاني باعتبار ما كان قبل أن يصبح حرا، باعتبار ما كان قبل أن يصبح حرا، يعني هو كان أيام زمان عبد، وبعد ذلك أعتق لأسباب معينة، ثم وصل إلى ولاية الأمر، بس رأس السودة زي ما هي، واخد بالك، ومجدع الأطراف زي ما هو، معايا يا أخوانا كده، ولكن أصبح حرا. هذا توجيه الحديث كما ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. المجدع الأطراف، صوابه متقطعة ورجليه متقطعة، ماشي يا أخوانا. نعم. الوجه الثاني باعتبار ما كان قبل أن يصير حرا ويصل إلى سدة الأمر. واضح يا إبراهيم؟ طيب، نعم، تفضل. لا، في رواية أخرى آخر فضل غير هذه، في رواية أخرى غير هذه، معايا؟ جزاك الله خير. النص الثالث عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهلهم، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. يبقى بيعة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على السمع والطاعة. طبعا دي نصوص مطلقة قيدت بالسمع والطاعة في حدود شريعة الإسلام، ولا نخليها على الإطلاق؟ لم يقل بذلك أحد. وكذلك في اليسر والعسر وفي المنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله، لا يحل لنا المنازعة، انظر، حتى لو سمح بها ولي الأمر. بمعنى إيه؟ فترة الرياسة انتهت 4 سنين، وبعد ذلك فتح باب الترشيح لمن يريد أن يتولى الأمر. طب والرجل اللي كان رئيس، هل يا ترى سيرشح نفسه أم أنه استقال؟ فإن كان ما زال مصرا أن يظل كما هو، يبقى لا يحل لأحد أن ينازعه. شفتوا يا أخواننا الأمور ماشية إزاي؟ طيب الراجل استقال، استقال يعني قالك لا يا عم كفاية قوي، بس أنا أقدر أوفي 4 سنين ذنوب وأقدر أخلص الظلم اللي وقعته في الناس، واخد بالك؟ هكذا قال. خلاص في الحالة دي نرجع بقى للأمور الشرعية، أن يكون استخلف هو أو اختيار أهل الحل والعقد، أو نقع في غوائية واللي يصحى بدري يقعد على الكرسي، واخد بالك يا أخوانا؟ معايا مشايخ؟ ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقول أو لأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، اللي هو النصح، لا نخف في الله لومة لائم ولا يخطرن على قلب أحدكم. بناء على هذا النص أنه يجوز النصح لولاة الأمور جهرا. دية نصوص مطلقة قيدت ببقية النصوص، ومن أخذ نصا كما تعلمون وترك غيره فلا شك أنه صاحب هوى، نعوذ بالله من الهوى. النص الذي يليه: وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النصوص دي يا أخوانا من الذي قالها؟ مدرية ولا مستخبية؟ لا ندري لما كتمت في الأول ولما يصدع بها الآن، حتى يستبين لكم أصحاب الأهواء من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم. كلمة أثرة اكتب عندك معناها استئثار أولياء الأمور بمال بيت المال، استئثار ولاة الأمور بمال بيت المال. يقول لك ايه في حاجة اسمها كده ايه يعني المصدر ده مالكش دعوه به، ما تتكلمش فيه، خلاص يا عم حمل وشيل، واخد بالك؟ يقول لك الميزانية بتاعة بنك القرية مثلا يعني ما حدش يطلع عليه، ليه؟ اصل ما فيش حبر نكتبه، واخد بالك؟ فما حدش يطلع عليها خالص. خلاص احنا كرعية نصبر ونحتسب عند الله عز وجل. هم آثروا أنفسهم علينا بالمال، القيامة تجمعوا وأرض المحشر تضمنا والميزان هناك، وعندها يخلص كل إنسان نفسه. الله يا أخوانا لو عقلت الرعية هذا المعنى لتمنوا أن يفعل ولي الأمر ما يفعل، خلاص لن يضيع عند الله عز وجل. ولكن العجلة وحب الهوى والجشع يؤدي إلى الشر العظيم. قال: وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله، انظر، وإن كان لكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. النص الذي يليه عن وائل الحضرمي قال: سألت سلمة ابن يزيد الجعفي، سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقه. انظر يا أخي لتقدير المولى عز وجل، يعني الواحد ساعات بيتعجب كده بيقول: طيب إخوانا ده النصوص الواردة التي بوب العلماء عليها أبوابا في الصحيحين وغيرهما في ظلم الولاة وغيرها، إن أمعنت النظر تجد لم يبقى في وقتنا الحاضر إلا الإسم فلان ابن فلان هو ده هو المقصود في الحديث. ومع ذلك جه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم شافي كافع مانع شامل. الواحد بيقول طب لو النصوص دي ما وردتش كان ايه الوضع؟ ولكن هكذا عياذا بالله اعاذني الله واياكم من هذا الهوى يعمي ويصوم. اي والله نصوص اهي. يقول سلمة بن يزيد الجعفي ارايت ان قامت علينا امراء فسالونا حقهم ومنعونا حقا. سالونا حقهم قال لك رسم تنمية واخد بالك ورسوم إضافية وضريبة مبيعات وضريبة عقار ولو مسكتوش ضريبة أكسجين. ما هم ما هي مش ده الواقع دلوقتي؟ إذا نظرت لأي فاتورة فيها الكلام ده وليس هذا من باب التشهير بس من باب أبين لك فسألونا حقه. طيب ومنعونا حقنا أيوجد سؤال أبين من ذلك؟ لا والله. فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثانية أو الثالثة فجابذهم الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. السنة دي نوعها سنة ايه؟ تقريرية. أحسنتم. لأن ده كلام الأشعث بن قيس ها؟ في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب لعلك إن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. قلت لك يا شيخ ماشي. وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. دايما ربنا يعافينا وإياكم رأينا هذا ووقع علينا ما لا يحتمله بشر إلا إذا أعانه الله. ومع ذلك كنا نجاهد الغضب والحمية وكظم الغيث ونسمع ونطيع. قال لعلك إن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاع. يعني قال لك إن احنا نهد البيت بتاعك ونعوضك. ليه؟ قال والله أصل القصر بتاعي بيتك كده شكله فيه مش كويس فهنشيل بيتك ونوسع القصر شوي. خلاص طب هتعودني فين؟ هنقعد في الشارع هنجيب لك خيمة ولو ما سكتش مش هنجيب لك الخيمة. خلاص سمعا وطاع. واحد يقول لك ده ذل وقهر والإسلام دين عزة. قول له اسكت يا صاحب هوى. الذي أمرنا بأن نكون أعزاء بديننا هو الذي أمرنا بذلك. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عدم فأطعه فيما ليس لله فيه معصية وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحمل كذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي يقاتله ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة. يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك لئن لم تفعل ما أأمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح ولا تنشرح؟ واضح. الإمام أمرك بقتل فلان، ما تقتلوش. إزاي ده من قصى في دينك؟ تم هيقتلني، خلاص دمك دون دينك. وسبق وأن قررنا بالأدلة أن الإكراه من المكره على المكره بقتل معصوم الدم لا يجوز، وإن فعل المكره ما حمله عليه المكره فعليه القصاص، لأنه لا إكراه في هذه الحالة. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وعن ابن جابر قال حدثني أرزيق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي يقول سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. اكتب تصلون بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أخونا بيقول ما معنى ما أقاموا الصلاة؟ أي بنوا المساجد وقاموا على شؤونها وسمحوا للمسلمين بالدخول والصلاة وإقامة الشعائر كالأذان وغيره، وليس المقصود أنه هو بذاته يترك الصلاة أم لا، بل المعني أنه سمح للأمة بظهور شعائر الإسلام، بناء المساجد وتعميرها عمارة حسية أو معنوية، وكذلك الأذان وما يخص هذا الأمر. يقول ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا تنزعن يدا من طاعة الله. يبقى فلينكر ما يأتي به من معصية الله، ده كلام مطلق قيد بوجوب الإصرار عند الإنكار على ولي الأمر، ومن أخذ بالمطلق ولم ينظر إلى المقيد فلا شك أنه صاحب هوى. يقول ولا تنزعن يدا من طاعة، أي لا يحملك ما رأيته منه من منكر أن تنزع يدك من طاعته. قلت لرزيق والله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكن استحلفته استثباتا. باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله عز وجل. هذه نصوص شرعية أمر بها رسول رب البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في الفتن يا أخوانا كما قال نبينا وسوف يأتي، الفتنة جاءت والأمر مشكل عندك، كن على العهد الأول ولا تشارك وفطا لوسوسة الشيطان إليك ما خرجت إلا للإصلاح. هذه مزلة أقدام، ووسوسة الشيطان وحب للظهور وحب للرياسة غلفها شيطان بغلاف الشريعة، فافطا وانتبه لذلك. وهذا هو الواقع الآن، لما ذاق القوم حلاوة الرياسة ورأوا الكرنية والأب خلاص عز عليهم أن يسحب منهم الكرنية. نعم يا شيخ. لا لا ما صلوا هذه مقيدة، هذه تخصهم، والصواب لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أما كونه ترك الصلاة فنزاع بين أهل العلم في كفر وعدمه، ولا ما فيش فيها نزاع؟ ها فيها نزاع، حد يقدر ينكره؟ ومش كده وبس، كما قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أن من ثبت إسلامه بيقين بإجماع من أهل العلم على أنه مسلم، ثم صدر منه فعلة اختلفوا فيها في كفرها أم لا، قال ابن عبد البر: فليس لاختلافهم بعد إجماعهم حجة للخروج عليه أو لكفره. معايا أخي الفضل؟ لا، الله يبارك لك، خد بالك معايا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث ده عبارة عن خبر بيخبرنا عن خيار الأئمة، خيار زي ما واحد مثلا في الواقع إمام ظالم عمال ندعي عليه بيننا وبين أنفسنا، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له. اي والله، انظر واحمد الله ان عفاك. لما ابتعدت وكنت بعيدا مع ان الامر واضح، انظر الى حال قلبك وانظر الى سلامة دينك، وبضدها تتمايز الاشياء. من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءهم، فقالوا: لم ترع، لم ترع، يعني لا تخاف. فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك، ما أخذ فر، يعني ما اختلط بالماء والدم، وبقروا أم ولده عما في بطنه. طبعا القصة معلومة، وهذا الذي تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وما عند التحدية والتحرير وفي بورسعيد ليس منكم ببعيد. وإلا بأي حق تستحل دم أخيك؟ بأي حق وفي أي شرع؟ ولكن هكذا يعني دبر للبلد ووقع القوم في المصيدة. وعن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. الأحلاس جمع حلس، والحلس هو قطعة من القماش أو الجلد أو ما شاكلها، توضع على ظهر البعير أو الفرس مباشرة ويوضع فوقها الرحل. تاني، الأحلاس، الحلس ده حتة قماش أو جلد. فايدتها ايه؟ توضع على ظهر البعير مباشرة، يعني منها الظهر البعير، او على ظهر الفرس او البغل او الحمار، ثم يوضع فوقها الرحل، يعني معناها ايه؟ ملصقة بظهر البعير. كذلك الحلس في البيت، مش هنقول بقى السجادة، لا، ده اللي تحت السجادة. مش هنقول الحصيرة، لا، ده اللي تحت، يعني ما بتنشلش خالص، واخد بالك؟ وهذا لا يكون إلا في القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند الفتنة أن نكون كأحلاس البيوت. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه. نعم، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مدى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضع عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذرا أمته الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال، اكتب عندك في الهامش، أي بادروا بالأعمال الصالحة فاعملوها قبل أن تحل عليكم الفتن. قال: بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. يفضل ايه على بتوع البرلمان الا التسمية باسمائهم؟ شوف كان يفضل حاجة قولي. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، ما بقي شيء الا اباحوه الا القليل، والبقية تأتي. والله نسأل وان شاء الله من اعماق قلوبنا أن يرد الجميع إلى الإسلام ردا جميلا. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. إي والله، الذي يثبت على الحق الذي كان عليه ويدندن ويشقشق حوله بكلمات ما خرجت إلا من الجوف يظهر في الفتنة. وعن معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. الهرج اللي هو كثرة القتل المترتب من وجود الفتن. لا يصلي في جماعة إلا إذا ترتب بقى إيه؟ إخافة ابن السبيل وقطع الطرق. معايا؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.